ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الاربعاء الموافق 5 فبراير 2025. يعتمد البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وجولة السودان اليوم وبرنامج حديث اليوم. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 5 مواطنين جراء تجدد القصف الجوي لمدينة نيالا، والجيش يعلن السيطرة على المنطقة الصناعية في الخرطوم وطابع العملة ويقترب من كوبري سوبا. مقتل 20 طفل في كادوغري جراء القصف المدفعي، ومقتل 7 أشخاص في مستشفى النو بسبب القصف المدفعي. هدوء حذر في الفاشر مع استمرار القصف الجوي، وحظر تجوال في معسكر أفتيت للاجئين السودانيين بعد هجوم مسلح. ظهور حالات إصابة بالدفتيريا في السودان وتأزم العلاقات بين السودان وجنوب السودان. كانت هذه هي العناوين، وإليكم التفاصيل يقدم لكم إبراهيم جد كريم. قتل 5 مواطنين وجرح 8 آخرين بحي المصانع جراء تجدد القصف الجوي على مدينة نيالا أمس الثلاثاء، لترتفع حصيلة القتلى خلال يومين إلى 39 قتيلا وإصابة 20 آخرين. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن القصف أدى إلى شلل كبير في حركة المواطنين، وأشاروا إلى أن القصف تسبب في تدمير مصنع أبو بكر وإتلاف كميات كبيرة من الفول السوداني بجانب مقتل 3 عمال وإصابة 7. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن في هذا الخصوص:
كل هذه الانتحاكات ظلت تدمر البنية التحتية والمرافق الحكومية، وعليه استمراريتها ستكون هي إب ثقيل جدا على المجتمع وعلى الوطن المجتمعي العام على مستوى الولاية، واحدة من المحددات الأمنية للولاية.
أعلنت القوات المسلحة إن قوات سلاح المدرعات تمكنت صباح اليوم من السيطرة على حي الرميلة والمنطقة الصناعية ومطابع العملة القريبة من منطقة المجرم بوسط الخرطوم. وفي محور شرق النيل تمكن الجيش من السيطرة على منطقة الشيخ الفاني التي تبعد حوالي 7 كيلومترات من كوبري سوبا الذي يربط بين شرق النيل وبمدينة الخرطوم. وفي ولاية الجزيرة تمكن الجيش من السيطرة على قرى أزرق والسريحة والمعيلق. وأمس الثلاثاء زار القائد العام للجيش البرهان منطقة ود أبو صالح بشرق النيل، وأشار إلى عزم القوات المسلحة السيطرة على كوبري سوبا والمسيد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
ما هادنوا المتمردين ولا اتفقوا معهم، قتلوهم الآن وطردوهم، قاتل الناس دي الآن ما ترضوهم، ما رضوهم من البلد دي كله. قواتنا قريبة من كوبري سوبا من المسيد، قريب إن شاء الله الخرطوم دي وشرق النيل دي كله يكون ما في متمردين.
قتل 7 أشخاص من بينهم متطوع، وأصيب 38 آخرين من بينهم عامل وكادر طبي في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مستشفى النو بأمدرمان يوم الثلاثاء. وقالت وزارة الصحة الاتحادية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الضحايا أصيبوا بالشظايا الناتجة عن انفجار المقذوفات داخل فناء المستشفى. شهدت مدينة الفاشر صباح اليوم أربعاء هدوءا حذرا فيما يواصل الطيران الحربي قصفه لمناطق سيطرة الدعم السريع. وقالت قيادة الفرقة السادسة مشاف الفاشر أمس إنها تمكنت من إسقاط 7 مسيرات انتحارية أطلقتها قوات الدعم السريع، كما دمرت 6 مسيرات أخرى. وأشارت إلى عمليات إسقاط جوي في مقر الفرقة. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة:
نفذ الطيران الحربي قارات جوية ناجحة استهدفت تجمعات وتحركات الميليشيا الهاربة من محيط المدينة منذ الصباح الباكر وحتى الساعة 10 صباحا، كما نفذ سلاح الجو 4 غارات أخرى من الساعة 12 ظهرا وحتى 5 مساء.
أكد مجلس رعاية الطفولة بجنوب كردفان مقتل 21 طفلا وطفلة من جملة الوفيات البالغة 52، بالإضافة إلى جرح 30 طفلا وطفلة آخرين من جملة 37 من الجرحى جراء القصف العشوائي للحركة الشعبية بقيادة الحلو يوم الاثنين. وقالت مواهب حسن الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة بجنوب كردفان في تصريحات صحفية إن إصابات الأطفال كلها خطيرة وجسيمة في الرأس والبطن وبتر الأطراف. وكانت الحركة الشعبية نفت قصفها المدنيين في كادولي واتهمت الجيش ببدء الهجوم. أصيب عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر أفتيت في إقليم الأمهرة بأثيوبيا مساء الاثنين بأعيرة نارية، من بينهم حالة إصابة خطيرة إثر إطلاق مسلحين النار بالمعسكر. فيما فرضت السلطات حظر تجوال بعد الساعة 8 مساء. وقال اثنان من اللاجئين بالمعسكر لراديو دبنجا إنه 5 مسلحين أطلقوا النار على اللاجئين في نادي مشاهدة بالمعسكر أثناء مشاهدتهم مباراة لكرة القدم، وأشاروا إلى أن لاجئ اسمه آدم أصيب برصاصتين بين الصدر والبطن، ووصفوا وضعه بالخطير مع ضعف الرعاية الصحية، ولفتوا إلى إصابة آخرين بإصابات متفاوتة. وأضاف لاجئ في هذا الخصوص:
تعرض معسكر أفتيت إلى هجوم مسلح من قبل جماعة مسلحة اعتدوا على اللاجئين داخل المعسكر بينما هم متواجدين في أماكن ترفيهية في نادي للمشاهدة، اعتدوا عليهم ثم أطلقوا آيرة نارية بصورة مكثفة وعشوائي، أصيب بعض اللاجئين أحدهم أصيب بجرح خطير جدا.
جددت وزارة خارجية جنوب السودان دعوتها لمجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي للمشاركة في إجراء تحقيق في مذبحة ود مدني. وأعربت المتحدثة باسم وزارة خارجية جنوب السودان أبوك أيول ماين عن استيائها من تصريحات ياسر العطا التي قال فيها إنه 65% من مقاتلي الدعم السريع من جنوب السودان. واتهمت الاستخبارات العسكرية باستغلال الميليشيات الجنوبية وإرسال بعض الجنود إلى اليمن، كما أن هناك مجموعات من الجنوبيين في صفوف الجيش. وأضافت في هذا الخصوص:
إن الجهاز السودان بأن مواطني جنوب السودان يشكلون 65% من قوات الدعم السريع أمر مبالغ فيه تماما. في الواقع لا تزال العديد من المجموعات الجنوب سودانية المذكورة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية. على سبيل المثال يخدم اللواء توماس ثيل أواك المعروف أيضا باسم التوم علي الزين في وحدة الاستخبارات العسكرية السودانية.
قال الصحفي أتيم سايمون إن تصريحات ياسر العطا أدت إلى شرخ كبير في العلاقات بين السودان وجنوب السودان. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا إن سيطرة الجيش على مناطق حدودية مع جنوب السودان يمكن أن تؤدي لفرار منسوبي الدعم السريع للجنوب مما سيزيد حدة التوتر. وقال إن دولة جنوب السودان يمكن أن تلجأ لخيارات أخرى منها بيع البترول في باطن الأرض إلى الإمارات. وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى الانفصال الحقيقي بين البلدين. وأضاف في هذا الخصوص:
فإذا جنوب السودان عنده خيار تاني إن الإمارات تشتري بترول في باطن الأرض لمدة 20 سنة، أفتكر إنه هو يفكر في خيارات بديلة إنه يرحل هذا الأنبوب لدولة زي جيبوتي، ويبقى البلدين دول الرابط الأساسي الخيط الرابط بيناتهم هو الأنبوب ذات نفسه، إذا انقطع بتنقطع العلاقات.
أكد سفير السودان لدى جنوب السودان عصام كرار اكتمال الجسر الجوي لإجلاء السودانيين من جنوب السودان أمس الثلاثاء، وقال في تصريحات صحفية إنهم تمكنوا من إجلاء 5700 سوداني في 27 رحلة جوية. أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كلمنتين سلامي عن قلقها إزاء القصف المكثف والغارات الجوية والمسيرات ضد المدنيين في منطقتي دارفور وكردفان وغيرها من المناطق. وقالت منسقة الأمم المتحدة في بيان إن التقارير عن استمرار الهجمات العشوائية على المنازل والأسواق ومعسكرات النازحين تثير قلقا بالغا، وجددت دعواتها جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي والتوقف عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الفورية دون عوائق إلى المحتاجين. أكدت الكتلة الديمقراطية تمسكها بخلق أكبر اصطفاف وطني لحماية السودان من التفكك والانهيار، وشددت في التصريح الصحفي عقب عقدها اجتماعا برئاسة جعفر المرغني رئيس الكتلة يوم الثلاثاء في بورت سودان على العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد وحدة البلاد ومستقبلها. وتمسكت الكتلة بضرورة التوافق حول حوار وطني شامل يعزز السلام والاستقرار ويحمي الدولة السودانية من التفكك والانهيار ويؤسس لحوار وطني لا يستثني أحدا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيتان بضرورة العمل الجاد من أجل وقف الحرب في السودان قبل شهر رمضان المقبل. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بالقاهرة أمس: أكبر تمنياتنا أن تتوقف الاشتباكات في السودان، نحاول تحقيق الحل الدبلوماسي في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
وإن أكبر تمنياتنا هو أن تتوقف الاشتباكات في السودان التي دخل شهر 21، ويجب أن نفعل كل ما بوسعنا لندخل الشعب السوداني رمضان في غير بيئة يسودها الاشتباكات، نحاول أن نسعى لتحقيق الحل الدبلوماسي في السودان.
كشفت اللجنة العليا لاستبدال وتغيير العملة عن خطوات عديدة تم اتخاذها مؤخرا من شأنها توفير كميات كبيرة من الأوراق المالية لا سيما في الولايات التي تمت فيها عملية الاستبدال، بينما أعلن والي القضارف البدء في توفير السيولة للمزارعين لحصاد محصول التسالي. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد العيسر في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء إن الأيام المقبلة ستشهد وفرة في الأوراق النقدية وتسهيل المعاملات، ووعد بانطلاق عمليات ربط التطبيقات البنكية والمصرفية لتسهيل حركة التحويلات البينية بين الحسابات المختلفة للبنوك. وقال إن خدمة السداد الإلكتروني بدأت أمس بوزارة الداخلية وستشمل جميع الوحدات الإدارية الحكومية. وأضاف في هذا الخصوص:
اطلع الاجتماع على الترتيبات الفنية والإدارية لربط التطبيقات المصرفية للبنوك، وذلك لتسهيل حركة التحويلات البينية بين البنوك، ومن المتوقع أن تنطلق هذه الخدمة في القريب العاجل بين عدد كبير من البنوك السودانية إن شاء الله تعالى. أيضا اطلع الاجتماع على موقف الترتيبات الجارية لإنفاذ مشروع السداد والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وجه سياسيون وقانونيون انتقادات لبيانات الأمم المتحدة بشأن السودان، معربين عن استيائهم من اكتفاء مجلس الأمن بالبيانات دون اتخاذ خطوات فعلية لإيقاف الحرب والانتهاكات. وقال بروفيسور صدق تاور القيادي في حزب البعث لراديو دبنجا إن عدم وجود خطوات فعلية لتحجيم الانتهاكات والجرائم أدى لارتكاب طرفي الحرب الجرائم بدون اكتراث. وأضاف في هذا الخصوص:
مجلس الأمن أيا كانت اللغة فهو عاجز عن اتخاذ خطوات فعلية تضبط الطرفين أو تلجم الطرفين وتوقفهم عند حدهم، لذلك ظل الطرفين يعني بيمارسوا ممارساتهم بشكل استفزازي، ومن باب من أمن العقاب ساء الأدب.
من جانبه قال صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة لا يصاحبها أي جهد عملي، ودعا الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وإنهاء القتل خارج القانون. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني للأسف لم نرى أي جهد عملي واضح من قبل السيد الأمين العام في اتجاه يعني الخطوات المطلوبة من المؤسسة الدولية لاتخاذ خطوات ملموسة في حماية المدنيين. ما ذكروا في ما حدث في بحري أعتقد أنه ليست مفاجأة.
كشفت وزارة الصحة عن تسجيل حالات إصابة بالدفتيريا في عدد من الولايات خلال العام الماضي، وأشارت وزارة الصحة في بيانها أمس إلى تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالكوليرا دون حالات وفاة، وأشارت إلى انخفاض معدل الإصابة في معظم الولايات المتأثرة عدا النيل الأبيض، ربك وكوستي وبلدية القضارف بولاية القضارف، منوهة إلى دخول إقليم النيل الأزرق ضمن الولايات المتأثرة. ووجه وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم بالمزيد من المتابعة لانتشار الإيبولا في أوغندا في ظل وجود 60,000 سوداني هناك. عاد 10,000 نازح من ولايات كسلة القضارف ونهر النيل في إطار مشروع العودة الطوعية الذي انطلق يوم الاثنين الماضي. وقالت وزارة الصحة إن العدد الكلي للنازحين في تلك الولايات الثلاثة يفوق 270,000 شخص موزعين على 127 معسكر إيواء. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
لكن إحنا راجعين لأنه عانينا وتعبنا من الحياة ومن المعيشة من الأوضاع الصعبة، وناسي حاليا أنا ماشى على أساس إنه بيتي بلاط ما في ولا شيء فوق تحي الدكاكين حاجاتنا ما في أي شيء، لكن بس برضو ماشيين حتى لو أرض نفرش الأرض ثبات ونقعد.
أعلن اللواء صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك إنه العفش للاستعمال الشخصي معفي تماما من الجمارك بموجب المادة 54 من قانون الجمارك، كاشفا عن توجيه كافة المعابر لتسهيل إجراءات العائدين بعد التأكد من أنه العفش أثاث خاص لبيت الأسرة. وأضاف في هذا الخصوص:
إن كافة العفش الشخصي أو الاستعمار الشخصي معفى بموجب المادة 54 من قانون الجمارك 1986 تعديل 2010، تم توجيه كافة المعابر لتسهيل إجراءات العائدين بعد التأكد من أنها عفش وأساس للبيت الواحد لكل أسرة.
طالبت مجموعة من الناشطات السودانيات في منظمات المجتمع المدني الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيجاد للوقوف مع الشعب السوداني من أجل وقف الحرب. وقالت 14 ناشطة سودانية شاركنا في مؤتمر المرأة الإفريقية في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في مذكرة إن النساء السودانيات هن أكثر شريحة تضررت خلال الحرب. وقالت فاطمة سمهن منسق السودان لمؤتمر حوار المرأة الإفريقية لراديو دبنجا إن مناشدة السودانيات وجدت استجابة لدى المشاركات في المؤتمر. وأضافت فاطمة سمحا لراديو دبنجا
ساعدنا في تكوين لجنة أو تكوين آلية من أن هم يقودوها على سنه ليتكلموا مع مجلس السلم الأفريقي ومع إيجاد ومع الأفريكان يونيون وكلهم أنه نحن كنساء السودان خلاص كفانا عناء وكفانا معاناة ونحن عايزين نهاية للحرب دي يعني بأسرع وقت.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 70 أسرة من الأحياء الشرقية بالفاشر جراء تصاعد المعارك يوم الأحد. من جهة أخرى كشفت غرفة طوارئ معسكر زمزم عن وصول عدد كبير من النازحين من قرى شجرة بمحلية الفاشر إلى المعسكر وهم في أوضاع إنسانية سيئة. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار. شكرا لكم على حسن الاستماع. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ الصحفي أتيم سايمون في حديث اليوم، وحنتناول فيه العلاقات السودانية الجنوب سودانية بكل الأحداث اللي حصلت يعني من مقتل يعني النقطة بتاعت مقتل مواطنين من جنوب السودان في 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 مدني بشكل مؤسف وإلى هذه اللحظة. أنت كصحفي ومتابع كيف تنظر للعلاقات السودانية الجنوب السودانية في اللحظة دي؟ هل ممكن تصفها بأنها باردة ولا يعني متوترة ولا الحاصل شنو كده بقول لنا؟
شكرا راديو دبنجا. العلاقة بين السودان وجنوب السودان منذ انفصال جنوب السودان في 2011 هي علاقة كانت ماشية في اتجاهات تصاعدية، هبوط وصعود، يعني ما في حالة استقرار، لأنه كانت في جملة من القضايا المعلقة اللي ما تم حسمها من اتفاق السلام في ما يخص استفتاء منطقة أبي وقضايا النفط والقضايا الاقتصادية المرتبطة بالتجارة الحدودية وكثير من المسائل التي لم يتم حسمها وتم تحويلها للاتحاد الأفريقي. دي خلقت برضو واقع بتاع علاقة جديدة بين جوبا والخرطوم بتحكمها العلاقة دي بشكل رئيسي الملف الاقتصادي فيما يتعلق بمرور أنبوب النفط عبر الأراضي السودانية ومن ثم الفائدة المشتركة للبلدين في تحصيل عائدات ورسوم البترول بتاع جنوب السودان اللي كان يمر بأراضي السودان، وأيضا الاستراتيجية بتاعت المجتمع الدولي في التعامل مع دولتين السودان بعد انفصال جنوب السودان. هم كانوا يتكلموا عن أنه لازم تكون هناك دولتين قابلتين للحياة، بمعنى أنه يتم تبادل كل المنافع والفوائد الاقتصادية التي من شأنها أنه تخلق حالة استقرار في البلدين. لكن سرعان ما انزلق جنوب السودان في حرب أهلية 2013 وبدأت مناوشات والاتهامات المتبادلة بدعم الخرطوم لمتمردي جنوب السودان وكذلك اتهامات الخرطوم لجوبا بإيواء الحركات الدارفورية وحركة عبدالعزيز آدم الحلو، وده خلق واقع سياسي متوتر بتحكمه مصلحة اقتصادية واحدة. بعد الحرب الأخيرة في السودان، جنوب السودان حاول يلعب دور محايد في تبني دور وساطة لتغريب وجهات النظر ما بين المدنيين وحركات المسلحة والمجلس العسكري، وده قاد لوساطة ذات الرئيس الفقير لأنه ساهمت في تحقيق اتفاق جوبا للسلام تم توقيعه، وانهار هذا الاتفاق في أبريل بالحرب اللي اندلعت ما بين الجيش والدعم السريع. هذه العلاقات بين البلدين ظلت محكومة بتوتر مستمر والاتهامات ما اختفت تماما، خاصة بعد ظهور البرهان وانقسام المجلس العسكري. جوبا حاولت أن تلعب دور محايد، ولكن هذا الدور المحايد تم النظر له بردود فعل متباينة ما بين المجلس العسكري اللي بيشوف أنه جوبا أقرب للدعم السريع، ما بين الدعم السريع اللي بيشوف أنه جوبا فيها حكومة في جنوب السودان فيها عناصر محسوبة على التيار الإسلامي في الخرطوم. التوتر ده فاغمت منه، يعني تفاغم بعد التوقف بتاع ضخ البترول بتاع جنوب السودان، وقالت لي أزمة كبيرة في جوبا أنه الحكومة ما قدرت تدفع رواتب لمدة بتاعت سنة تقريبا، وبدأت تقول أنه في مخطط من الخرطوم لتغويض النظام في جوبا من خلال حرمان من عائدات البترول. بعد الأحداث الأخيرة دخول الجيش لولاية الجزيرة وتحديدا مدينة دودمدني، ظهرت فيديوهات حالات قتل وذبح لمواطنين من جنوب السودان، اتهامهم بأنهم متعاونين مع الدعم السريع، ودخلت ردود فعل متباينة، لأنه الناس بتتكلم على أنه إذا في عناصر من جنوب السودان محسوبة على أي من طرفي النزاع يتم تحكيمهم، تقديم لهم محاكمات بدلا من يعني محاكمتهم بشكل عاجل وبرسائل متلفزة أو مصورة بالفيديو وكده. دخلك ردة فعل عنيفة في الشارع الجنوبي خاصة بالعاصمة جوبا،
نعم،
مع أنه كان في تيار بتكلم على أنه الناس تمشي تعمل وقفة احتجاجية أمام السفارة توصل رسالة.
نعم.
هذا الدور الدبلوماسي أيوة. انتفى
طيب،
وكانت التوقعات في جوبا أنه يعني بعد الخطاب الجماهير للرئيس كير طالب فيه أنه يكون في لجنة تحقيق بإشراك المجتمع الدولي، ولكن ما حصل.
طيب انا وقفت يعني معلش، ما الحكومه قالت هي حتعمل لنا التحقيق في ظرف اسبوع حتطلع نتائج، يبدو لي هسه الاسبوع الثاني يعني ما ظهرت اي نتائج، فهل يعني من المتوقع بشكل جاد انت تتوقع انه يكون يعني اللجنه دي تقوم تشتغل شغل حقيقي وتقدم الناس للمحاكمه في توقعات زي دي؟
اللجنه فرغت من عملها في بعد اسبوع، يعني 7 يوم من الاحداث، لكن التقرير ذات نفسه في تسريبات حول هذا التقرير، وفي تسريبات التقرير وسائل الإعلام محلية ووسائل في الإنترنت بتقول إنه الخرطوم اتهمت جنوب السودان ذاته إنه بيجند عناصر في الدعم السريع من زندلع الأزمة، وإنه جوبا بشكل رسمي بتحاول إنها تساهم في تأجيج الأوضاع في السودان، وده خلى وزارة الخارجية في جنوب السودان أمس الأول عملت بيان حاد. البيان الحاد ده وجهت فيه اتهامات مباشرة للخرطوم بأنها هي بتسعى سعي كامل لتخريب العلاقة بينها وبين جنوب السودان، وأنه التحقيق اللي طالبت به جوبا خرطوم ما تواصلت مع جنوب السودان بشكل رسمي، وأنه جنوب السودان يعني بينظر لخاصة تصريحات اللي طلعت من ياسر العطا بأنه في جنوبيين أو 65% من عناصر الدعم السريع هم مواطنين من دولة جنوب السودان. وزارة الخارجية في بيانها، وزارة خارجية جنوب السودان في بيانها أمس الأول قالت إنه الخرطوم هي نفسها اللي كانت بتجند الجنوبيين في الجيش وفي الدعم السريع، وبترسلهم بشكل منتظم للمشاركة في حرب اليمن. فده ما مسألة جديدة، هي الاتهامات بتمشي مباشرة للنظام المركزي في الخرطوم، خاصة الجناح العسكري أو القيادة العامة أو الاستخبارات السودانية، إن هي كانت مستفيدة من العناصر الجنوبية في حربها ذات الوكالة في اليمن، ولما حصل اندلاع القتال الآن في جنوبيين في الجيش برتب رفيعة جدا، زي توماس تيل لوما زين علي وزي إبراهيم الماس جنرال في الجيش تم ترقيته من حركة العدل والمساواة، بقى عنصر فاعل في الجيش السوداني، وغض النظر عن انه في عناصر ثانيه في الدعم السريع، فالطرفين بيجندوا جنوبيين ويستخدمون في حربهم الماشيه لقريب السنتين.
نعم يعني
بخصوص
ابراهيم مازدا يعني مكان مزيون وبعدين طلع وقالوا يرحلوه جنوب السودان، لانه هناي هو بعد ذاك حاول يعني فكره ترحيله دي يقاومها بشكل قانوني في انه لا انا سوداني ما جنوب سوداني وكده. فيعني هل الحاجه دي
ما هو نفس الوضع القانوني لابراهيم الماس؟
نعم،
الوضع القانوني لابراهيم الماس هو الوضع القانوني لكتار من الجنوبيين.
نعم،
الماس تم تسويه جزيرته بدون اي اتفاق الجيش، ودي منظومه الاسلاميه طبعا، تم استعابه في الجيش برتبه رفيعه جدا، وبيسهر في وسائل الاعلام بخاطب جنود عسكريين. نعم. ونحن نعرف الانتقال في الجيش السوداني بيتم عبر ايام اتفاقات سلام للاستيعاب بتاع قوات طرف موقع الاتفاق سلام او من خلال تجنيد للسودانيين. ابراهيم الماس حتى لو كان اصوله من جنوب السودان اذا تم استثناء بيتم استثناء الماس دون الجنوبيين الاخرين. الرتبه الرفيعه رتبه الضباط في الجيش السوداني ذات نفسها يعني عندها اجراءات. الماس ما قائد ميليشيا ما زي توماستيل او الزين عالي ده اللي هو بيقاتل الأجانب في جيش السودان في مناطق كردفان وفي مناطق دارفور وكان في اليمن. الماس ما عنده قوة نقدر نسميها ماليشيا. الماس يعني تم ترفيعه بشكل فردي وهسه هو بيشتغل شغل بتاع مورال اورينتيشن للجيش السوداني ظاهر في
نعم.
فيديوهات كثيرة شديد
نعم.
فنفس الوضعية اللي خلقت لإبراهيم الماس هذا الوضع في كثير من الجنوبيين بيتعرف عليه في السودان إنه بيمنه الرقم الوطني لمواطني جنوب السودان اللي بنحضروا من مناطق تماس تحديدا مناطق أبيه وهبرة النهاز أدتهم وضعية. هؤلاء المواطنين الجنوبيين الموجودين في الدعم السريع الآن موجودين في الدعم السريع هم تمت إعادة خدمتهم. جزء منهم كانوا شغالين في الجيش جزء منهم كانوا في الشرطة. بعد انفصال جنوب السودان لما مشوا يطالبوا بحقوقهم تمت منهم خيارات إعادة خدمتهم في الجيش أو الدعم السريع. ده اللي حصل للناس الموجودين هسه في الدعم السريع أو في الجيش. فوضعهم ده كان وضع مغنن قبل الاندلاع القتال وانقسام المكون العسكري في السودان. فشنو الجديد اللي بيخلي هؤلاء الان يبقوا مواطنين جنوبيين؟ ولما كانت في حرب في اليمن وكان الكيان العسكري السوداني موحد هم كانوا مواطنين سودانيين يعني.
نعم. طيب سؤال يا استاذ اتيم سايمون يعني يعني مثلا ياسر عطا تصريحاته قال هو ياسر عطا مشهور بانه بيقول كلام وبعد ذاك البرهان مثلا بيكون بيقول كلام ثاني وبعد ذاك. فهل انت بتنظر للوضع في السودان الحكومه السودانيه دي كحكومه عندها يعني قرار مركزي موحد ولا يعني الناس ما بياخذوها بجديه افتراض انه يزوج قاعد يقول كلام؟ يعني هل ده بيأثر على العلاقات بين دوله السودان وجنوب السودان؟
التصريحات يعني ياسر عطا انا دائما يسالف العباره المشهوره للدكتور عبد الله الابراهيم انه ياسر عطا تسمع عنه وما تسمع منه يعني بواقع التصريحات. هو بينتمي لمؤسسه عسكريه هو مجلس عسكري وعنده البلاتفورمز في ناطق باسم الجيش زي نبيل ده المفروض هم يكونوا الناس المسؤولين في ما يتعلق به لانه التصريحات اللي بتختص بعلاقات بين البلدان دي ما تصريحات سياسيه عاديه تطلع من مسؤول عسكري. الان هذه التصريحات خلقت شرخ كبير في العلاقات ما بين البلدين ولاول مره خارجيه جنوب السودان ترد تعمل بيان مخصص للرد على تصريحات ياسر عطا. وافتكر انه خروج البيان ده في التوقيت ده بيعني تماما ان جنوب السودان وفي ظل تواجد الرئيس كير في دولة الإمارات بيعني أن جنوب السودان بدأت تلوح بخيارات بديلة غير التعامل المباشر مع السودان. لأن السودان العلاقة المباشرة بتحكم مع جنوب السودان هي العلاقة القائمة على أنبوب النفط، هي علاقة قاعدة جوا الأنبوب ذات نفسه. فإذا جنوب السودان عنده خيار تاني أن الإمارات تشتري بتروله في باطن الأرض لمدة 20 سنة أفتكر أنه هو يفكر في خيارات بديلة إنه يرحل هذا الأنبوب لدولة زي جيبوتي ويبقى البلدين دول الرابط الأساسي الخيط الرابط بيناتهم هو الأنبوب ذات نفسه. إذا انقطع بتنقطع العلاقات بشكل رئيسي لأنه أفتكر إنه التصريحات الأساسية دي هي تصريحات غير مسؤولة وتصريحات برضو بتعرض المواطنين الجنوبيين الموجودين في كل مناطق السودان الآن لخطر الاتهام المباشر بأنهم بيخضعوا
نعم.
أو هم متعاونين مع الدعم السريع بيبقى بيرفع الغطاء القانوني عن أي مواطن جنوبي موجود في السودان حاليا وربما تقطع به السبل أو ربما جزء كبير من هؤلاء المواطنين الجنوبيين الموجودين في السودان من فصائل جنوب السودان عادوا يعني تغنين أوضاعهم. في ناس حصلوا على أرقام وطنية وفي ناس إنهم ظروف مختلفة. في ناس مرضى في ناس أطفالهم بيدرسوا هناك في ناس أبنائهم في الجامعات السودانية في ناس فتقطعت بهم السبل ما قدروا يجوا الى جنوب السودان. الان لما نطلع تصريح زي ده انه 65% بمعنى اي مواطن جنوب السودان
احتمال يكون
متعاون متعاون وده بيخليهم هم عرضه للتقتيل من قبل الكتائب البراء والميليشيات المتعاونه مع الجيش السوداني. وده بيخلي زي ما قال خارجيه بتحمل ياسر عطا مسؤوليه اي مكروه بيصيب اي مواطن جنوبي موجود طيب هناك لانه هذا التصريح وفر غطاء
نعم.
وفر غطاء لتقتيل الجنوبيين بشكل شرعي.
السؤال الاخير استاذ اتيم سايمون الوضع هسه كيف هناك بالنسبه للناس من دوله السودان في جنوب السودان هناك المواطنين؟ هم طبعا الناس رحلوهم بشكل كبير وقالوا عمليه الترحيل انتهت لكن هل الخواطر هدأت؟ يعني ممكن عادي المواطنين تاني يمشوا؟
الاوضاع حاليا في جبهه بالنسبة للمواطنين السودانيين هي الأوضاع الصغيرة، لأنه أغلب الناس اللي كانت طلعت أول شيء الحكومة وفرت لهم الحماية والتأمين، أغلبهم في جزء تم يعني إجلاؤهم من داخل بيوتهم في مناطق الخطرة، وتم تحويلهم للمستشفى بتاع الشرطة، لقيادة القيادة الجنوبية، لرئاسة وزارة الدفاع. الآن جزء كبير منهم عاد إلى مزاولة عمله الأساسي، لأنه برضو غير أنهم يعني في تأثير على بداية الأزمة، أيضا تأثر الجنوبيين لأن الأسواق أغلقت، يعني مناطق المحلات التجارية تعرضت للإغلاق والحركة التجارية توقفت، لأنه معظم الحركة التجارية في الأسواق الرئيسية بقوم عليها السوداني، مش الحركة التجارية بس، الحركة التجارية المربوطة بالمواصلة الغذائية الضرورية.
أيوة.
يعني حركة الدقيق والسوق وكده وقفت، يعني عشان كده كان في حوجة لأنه هم يرجعوا يزاولوا الحاجة دي. الحاجة الثانية إجلاء الرعاية السودانيين لجنوب السودان لبور السودان برضو افتكر أنه انتهى، لكن الطائرات اللي جاية من بور السودان برضو جاية بأعداد كبيرة من السودانيين، لأنه جنوب السودان هو المنطقة الوحيدة في الإقليم اللي أدت السودانيين فرص عمل متساوية مثله مثل الجنوبيين بدون أي قيود مفروضة عليهم يعني، ودي في ظروف الحرب الحالية بتخلي إنه السودانيين اللي جو يشتغلوا في المستشفيات أو في الأسواق أو كده يقدروا يوفروا، يقدروا يرسلوا أهلهم، يقدروا يعني، والأوضاع تكاد لا تكون تختلف كثيرا من إنه هم يكونوا قاعدين في السودان، هم بيمارسوا عمل تجاري بشكل رئيسي. فتواجد السودانيين بشكل التجاري هنا في جنوب السودان في ولايات بحيرات تم توفير حماية لهم زي ما قلت لك، لأنه إذا هم غادروا الأسواق بتجيبوا في ريبليسمنت زاد ما بيقدر يحصل بشكل رئيسي. فدي قضية خطوات السلطات أفتكر، لكن التوتر في العلاقات السياسية ده قد يتصاعد لطالما إنه الخارجية أو وزير خارجية جنوب السودان في واحدة من القمم الأممية الأسبوع الفات عمل تصريح، وتصريح جاب ردة فعل من الخارجية السودانية، وصف ما تقوم به الحكومة السودانية تجاه الرعاية من جنوب السودان في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق دخلت لها الجيش، إنه بيتعامل معهم تعامل لا يقل من التصرف الإرهابي. الكلام ده الخرطوم ردت عليه، والآن برضو جنوب السودان ففقد في حرب بتاع بيانات ومناوشات وتصريحات، دي بتوري إنه هذه الحرب ماشية متزامنة مع إنه الجيش بيستعيد السيطرة على مناطق كثيرة، وده مؤشر على إنه الجيش إذا أحكم سيطرته على مناطق كثيرة قد يكون الوجهة الجاية هو وجزء من المناطق دي هي مناطق حدودية مع جنوب السودان. فإذا الجيش تقدم في مناطق دارفور وكردفان، أنا أتوقع إنه زي ما كان الجيش قدام سريلا من قدم لحد مناطق الحدودية في الميرم وفي مناطق الرنغ وجودة، الجيش السوداني دخل على أراضي السودان، أنا أتوقع إنه قدام سريلا قد يخش أراضي جنوب السودان، ده يخلق برضو أزمة جديدة بين البلدين. فأنا أتمنى إنه القيادة السياسية في بور السودان، القيادة السياسية في بور السودان هي محتاجة إنها تفرز تعاملاتها مع جنوب السودان من صعود التيار الإسلامي البغوت بوجه الحركة السياسية في بور السودان، ده ممكن يخليها تفقد جنوب السودان. إذا جنوب السودان سحب الأنبوب بتاعه ممكن يسحب الرعاية بتاعه، كده بكون حصل الانفصال الحقيقي يعني بعد أكثر من 13-14 سنة، لأنه جنوب السودان سياسيا دولة قائمة بذاتها، لكن اقتصاديا معتمد اعتماد رئيسي على السودان، والسودان هسه اقتصاديا معتمد اعتماد رئيسي على حركة التجارة الماشية من جنوب السودان، سواء كان بكردفان أو دارفور أو بالنيل الأبيض. معظم البضائع اللي تمشي للمدن السودانية هسه هي بضائع تمشي من تجي عبر جنوب السودان من شرق أفريقيا، فبرضه جنوب السودان هو ممر ومعبر مهم وضروري في الفترة دي، وكثير من المواطنين السودانيين اللي قاعدين في المناطق الحدودية بيجي بيتلقوا العلاج داخل أراضي جنوب السودان ولحد العاصمة جبهة جنوب السودان. إن لم يكن له دور اقتصادي مهم، هو معبر مهم شديد، معبر آمن وفيه تسهيلات، أفتكر إنه بور السودان ما في حاجة إنها تخسر هذه العلاقات. وبرضه في إمداد، في مساعدات إنسانية، جبهة وافقت مع الأمم المتحدة إنها تفتح مطار جبهة لتقديم مساعدات إنسانية عبر مطار جبهة تمر إلى مناطق جنوب كردفان وبرضو إلى مطار الغيط. فده واحدة من الحاجات المهمة جدا إنه تنظر إليها الحكومة في بور السودان، إنه جنوب السودان عندها دور مهم وحيوي لا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن رهنه لتطلعات التيارات المناوية، التيارات اللي هي ما دايرة تغارب في العلاقات، خاصة الإسلاميين زي ما قلت لك.
نعم.
بشكل رئيسي الإسلاميين بيشوف إنه أي تغارب ما بين البلدين ده ممكن يضر بمصالحهم بشكل او باخر، او انه استقرار جنوب السودان قد يكون هو برضه بشكل له خطوره بشكل اخر. لكن اذا جنوب السودان شالت البترول بتاعها وصدرتها عبر جيبوتي وبعد مخزون النفط ده، افتكر انه في تيارات برضه في جوبا ما دايره تقارب مع السودان وطالب بقطع العلاقات مع جنوب السودان، والتيارات متشدده. التيارات دي اذا سمح لها لانها تتنامى، انا افتكر انه جنوب البلدين هيخشوا في مواجهات وشيكه يعني.
نعم استاذ أتيم سايمون، يعني انا شاكر لك كثير، كنت ضيفنا في برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا، شكرا، ونتمنى نتكلم معك في سانحة اخرى.
شكرا لكم.
الله يخليك. شكرا أتيم.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا اليوم حول ترشح غرف طوارئ الخدمات في السودان لجائزة نوبل، حيث أعلن مدير مركز أبحاث أوسلو هنريك أوردال عن قائمته لجائزة نوبل للسلام لعام 2025، حيث تصدرت غرف الاستجابة للطوارئ في السودان القائمة. وفي هذا اللقاء يسعدنا أن يكون معنا عدد من الشخصيات العاملة في مجال العمل الطوعي في السودان عشان يتكلموا لنا عن العمل الطوعي، خاصة في ظل الحرب الدائرة والتحديات اللي بتواجههم، ولماذا الترشح لهذه الجائزة. في البداية أعزائي المستمعين، حتكون معنا سلوان أحمد الحاج في مدينة الجنينة ولاية غربي دارفور، والمتطوعة في منظمة العمل المدني لتتحدث لنا عن العمل الطوعي. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
الاسم سلوان أحمد الحاج، ولاية غربي دارفور الجنينة. شكرا لراديو دبنجا للاستضافة السمحة وللموضوع الهادف المعني العمل الطوعي. احنا اليوم جينا نتكلم عن العمل الطوعي، صراحة عمل جميل جدا جدا. احنا لقينا نفسنا في العمل الطوعي، الزول بيأهل نفسه في العمل الطوعي، بيعرف الأخلاقيات تحت العمل في العمل الطوعي، بيعرف الإنسانية في العمل الطوعي. يعني العمل الطوعي صراحة تمهيد لكل حاجة، مفتاح لأي حاجة في الإنسان. حياة كثيرة الزول بتكون فايت عليها وما عارفها، بيعرفها يعني من خلال التطوع بتاعك انت بتعرف حياة كثيرة جدا جدا، والحمد لله احنا استفدنا منه استفادة قصوى. وفيه معوقات، فيه معوقات العمل الطوعي، لكن الحمد لله ما شتتلاشى، او بالاحرى في واحدة منها اندثرت خلاص. يعني مثلا المعوقات الاسرية، زمان احنا كان الواحد لما يكون ماشي يشتغل الشغل الطوعي، الاسر بتشوفك انه انت ماشي تشتغل شغل ساي من غير عائد. يعني يقول لك انت الليله مشيت تشتغل من غير عائد، اقعد في البيت، اقعد بدل ما تمشي تشتغل الحياه دي، دي ناسنا الكبار. لكن مفاهيم كثيره عندهم ليها، والحمد لله اتغيرت ذاته التغير الكلي اللي حصل، ولا بنسبه 99% في الفتره بتاعت الاحداث. يعني الناس عرفت القيمه بتاعت العمل الطوعي قدر شنو. الليله ما كان في مؤسسات شغاله، ما كان في زوج شغال، ما كان في مسؤول شغال، بس المتطوعين الحمد لله يعني اسعفوا انغزوا نظفوا عملوا، والناس شهدت الحياه دي كلها بالعمل الطوعي. والمعوقات المجتمعيه، كان المجتمع بشوف انه البطاله ماشه تتطوع، دي ساي ماشه ساي ما عندها اي موضوع، ماشه تشتغل شغل مجان. فهم كانوا بشوفوا انه الواحد لما يطلع يمشي يشتغل لازم يجيب حاجه عينيه معاهم، يمكن هم ما عارفين الحياه اللي بتكون الروحيه قدر شنو. والحياة دي كلها مشت وانتهت والحمد لله. الأسي الواحد لما يكون طالع ماشي يشتغل الشغل الطوعي، بيكون ما لاقي أي تحدي من الأسرة ولا من المجتمع ولا من البيئة اللي هو فيها. يعني بتكون ماشي وبتشتغل شغلك وانت مرتاح وانت مبسوط، هم مبسوطين منك ومرتاحين منك. لكن المعوقات اللي بتكون في الإطار المؤسسي ولا الإطار اللي هنا، أيوة صح الناس بتشتغل الشغل بيكون فيه الأجر، أجر ربنا كبير فيه، لكن برضو الناس لما تقول طوعي خلاص ماسكين شغل طوعي طوعي بحت، لكن في تحفيز، في تحفيز في حياة تسييرية للزول. يعني الليل الوضع بقى صعب شوية، الليل الواحد لما يكون داري مش حتى يتحرك وداير فيها وداير هنا، فبرضو برضو دي حاجة أنا ما بعرف المؤسسات ما ناظر إليها، ولا في مواضيع الناس متغاضية عنها. ألا من الزول أيجي متطوع خلاص هو متطوع بيدو حاجة، لكن الحاجة ما بتكون الحاجة اللي بتكفيه ليأكل حوجته، حاجة تسييرية. فمناشدة لكل الشابات اللي عندنا هنا في الجنينة القاعدة يسمعوني الآن، إنه جربوا العمل الطوعي، أنا بقول لكم جربوه وحتلقوا روحكم فيه، حتخلقوا إبداعات كثيرة صراحة في العمل الطوعي، حتلقوا حاجات أنتم ملقيتوها، يعني أنتم بتنفتحوا على الناس وبتنفتحوا على المجتمع وبتلقوا حاجات كثيرة بتستفيدوا منها كلها في العمل الطوعي.
والآن ننتقل إلى أحمد فاروق عيسى، جندي المتحدث باسم غرف طواري جنوب الحزام في الخرطوم، للحديث حول ترشح لجان غرف الطواري لجائزة نوبل للعام 2025.
نعمل سمرايز بسيط عن غرف الطواري الطوعية. غرف الطواري الطوعية مجموعة شبابية سودانية ظهرت قبل بداية حرب 15 أبريل، وكانت من أوائلها غرف طواري جنوب الحزام التي تأسست بعد اعتصام القيادة العامة. وما عند لا الحرب في أبريل 2023 انتشرت العديد من الغرف في مختلف المناطق، وشغالين بمجهوداتهم الذاتية عشان يساعدوا الناس المتضررين. بتعمل شنو؟ بتوفر علاج ومساعدات طبية للجرحى والمصابين، بتوزع أكل ومياه للناس المحتاجة، بتساعد النازحين وتقدم لهم دعم وخدمات أساسية، بتشتغل في ظروف خطيرة وفي مناطق ما فيها وجود لمنظمات إقاثة كبيرة. ليه الترشيح؟ لأنها يعني بقت قط الدفاع الأول لإنقاذ الناس وسط الحرب، وهي نموذج قوي للعمل الطوعي والمجتمعي في أصعب الظروف. الترشيح ده بيوري العالم إنه المبادرات المحلية ممكن تحدث فرق كبير جدا حتى بدون دعم دولي، وده الحاجة اللي ممكن يكون قاعد يعني فرزنا نحن كمجتمع سوداني، إنه دائما قاعدين يعني في أي مخاطرة أو في أي كارثة حصلت في دولتنا أو في مناطقنا كيف نقدر نتصدى على بمجهوداتنا نحن الذاتية. يعني وجود اسمها في قائمة نوبل ده بيأكد أهمية الشغل اللي بتعمله، وبيعطي برضو صوت للمتطوعين الشغالين رغم المخاطر اللي يعني قاعد تحدث لهم يوميا. وغرف الطوارئ جد يعني كل فترة هي قاعد تلاقي يعني مخاطر كثيرة جدا، وهي ما عندها أي شكلية بتاعت حماية، إن كانت حماية دولية أو كانت حماية مثلا محلية، هم شغالين بنفسهم وهم هم الحماية لنفسهم يعني. فبجد قائمتهم أو وجودهم في قائمة نوبل للسلام ده بيأكد دورهم هم كمتطوعين، وبيضيف للعمل الإنساني بصورة عامة.
أحمد فاروق، يا ريت لو حدثتنا شوية عن عمل غرف الطواري وعلاقتها بالموروثات الاجتماعية للشعب السوداني المتعلقة بالتكافل.
غرف الطواري في السودان أنا بالنسبة لي ما جديدة، دي امتداد لعاداتنا زي النفير والعون والتكافل في رمضان. الناس بتتعاون بالفطرة سواء في الفطور أو في الأفراح أو الأزمات، يعني لما تحصل كارثة الشباب بيتلموا زي ما بيحصل في الفيضانات، كل زول بيساهم على قدر استطاعته. يعني ببساطة التطوع في السودان هو تحديث لروح الجماعة والمساعدة اللي بتجري جوا دمنا. شكرا.
أيضا حدثنا عن التحديات الأمنية اللي كانت بتواجه أعضاء غرف الطواري والعاملين في مجال العمل الطوعي، يعني خاصة في ظل الحرب الدائرة الآن وانعدام الأمن زي ما نحن شايفين. يعني
المخاطر بتواجه المتطوعين، فبجد مخاطر كثيرة جدا، من ضمنها الاعتقالات والمضايقات الأمنية، وبتلقى أنه برضو في اتهامات من قبل طرفين النزاع بدعم طرف آخر وكده. وكنموذج عندنا له في جنوب الحزام ما نحن اتعرضنا يعني لانتهاكات كثيرة جدا، لأنه كان قبل فترات تم ضرب المدير الطبي، في اعتقالات من قبل الدعم السريع بالنسبة للشباب، في تحقيقات، يعني في حاجات ملابسات كثيرة قاعد تحصل. إضافة لذلك عندنا آخر دكتور اسمه دكتور دانيال، الدعم السري برضو اعتقلته، وحتى الآن يعني عنده تقريبا 4 شهور في المعتقلات. الشباب حاولوا حتى الآن بيحاولوا إنه يتم الإفراج عنه، لكن لا ما ما ما, ما تم الإفراج عنه. هسه حاليا عنده قرابة 4 شهور، فبجد يعني مضايقات كثيرة جدا قاعد تحصل من قبل قوات الدعم السريع، يعني بالنسبة لنا نحن في منطقة جنوب الحزام، لأنه لو جيت نظرت مثلا لمنطقة جنوب الحزام أو جنوب الخرطوم بصورة عامة، من ضمنها جنوب الحزام، يعني بتلقى المناطق دي مسيطرة على قوات الدعم السريع يعني. فنحن هناك في غرف الطوارئ عملنا عمل إنساني بحت، بنخدم أهالينا، وما عندنا أي علاقة بقوة عسكرية أو سياسية يعني.
المستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
نجدد الترحاب بكم ضيوف الكرام في برنامجنا من قضايا الشباب حول ترشح لجان غرف الطوارئ في السودان لجائزة نوبل للعام 2025. والآن معنا ناشطة من غرفة طوارئ أطفال سوء التغذية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في الحلقة.
يمكن اللي احنا في السودان يمكن أكثر الناس سعادة، بالرغم من التحديات الكبيرة وبالرغم من الوضع اللي احنا فيه، ده خلانا نحن لسه قاعدين في قائمة الدول المميزة. جائزة نوبل للسلام هو تاج نحن نوزعه لكل أخواننا الشغالين تحت خط النار، الشغالين تحت خط الفقر، الشغالين تحت خط الدانات، والشغالين تحت خط الغصف، وكل المعاناة الإنسانية الموجودة في السودان. يمكن أدينا نحن كناس شغالين في المجال الإنساني في محلية الدلنج، يمكن من أوائل الناس يمكن اشتغلنا في الغرفة بتاعة أطفال سوء التغذية، والحمد لله بالنسبة لنا يمكن كان ده تحدي كبير عبرنا بمساعدة أخواننا. ودي فرصة بالنسبة لي أنا من هنا أحيي مركز تجمع أبناء النوبة بإيرلندا وبريطانيا، الوقفة معانا وقفة قوية جداً، برضو أخواننا في تجمع كردفان الكبرى برضو وقفوا معانا، وعندنا برضو فرصة نحن من المنظمات الوقفت معانا حتى إنه الغرف حقتنا بتاعة الطوارئ تكون موجودة ويكون تواصل، وحتى نحن نحافظ على أطفالنا اللي هم المستقبل الجاي، ناس مركز صناع المستقبل. هي المركز صناع المستقبل من المنظمات الوطنية الداعمة وقفت معانا وقفة صلبة في الدلنج. الدلنج طبعا يمكن نحن عندنا خصوصيتنا، الشوارع هي مقفولة من الشمال، جاكلنا ناس الحركة من الشمال، ناس الدعم السريع أخواننا في الدعم، من الجنوب أخواننا في الحركة الشعبية. فده أدانا يعني تحدي ما بعد تحدي، ويمكن في الظروف دي الناس ما وقفت. برضو دي فرصة أنا بالنسبة لي دار حي أشخاص هم وقفوا معانا وقفة، لأنه حتى الغرفة بتاعتنا إنها تكون واقفة. عندنا أخونا كمال كمبال في بريطانيا، لو التحية نحن هنا من جنوب كردفان ندي تحية من أطفال سوء التغذية. أخونا محمد حسين تينو برضو في بريطانيا، نحن نديم التحية، وكل الأخوان الموجودين في المهجر خاصة في أوروبا وقفوا معانا وقفة قوية، دكتور سلام وكل الشباب وقفوا معانا وقفة، وخلوا الإنجاز الحس ده هو الجائزة بتاعت نوبل للسلام دي. نحن هم بياخدوا منا النصيب الأكبر، ونحن الأخوان الموجودين في القرف بتاعت الطوارئ برضو هو ده واجب، وكانت ده صمود ما بعد صمود، وده تاريخ لنا نحن في المنطقة كجزء إنه من التاريخ ده في السودان والمنعطف الخطير المرنوي ونحن في السودان. برضو نحن بالنسبة لنا في الدلنج خاصة برضو دي فرصة لأخواتي اللي هي اللي هم شغالين في البرنامج الحملة بتاعة أطفال سوء التغذية، اللي هي حملة غرفة بتاعة طوارئ وبدت من شهر 7، ولحد تاريخه الناس واقفة بالشباب اللي أنا حييتهم. فدي فرصة لنا نحن كلنا، والحمد لله نحن يمكن في الدلن ما عندنا مشاكل أصلا مع الأجهزة الأمنية، بالرغم من الصعوبات، بالرغم من كل الحاجات، يعني الناس شغالة بحاجة بتاعت بلد. فكل الأجهزة الموجودة وكانت الرسمية أو الوطنيين هم وقفوا أنه يطلعوا المواطن من الوضع الصعب الفجأة لقى نفسه فيه، الوضع بتاع الفقر، الوضع بتاع النزوح، والوضع بتاع اللجوء. لكن برضو القرفة لا زالت حقتنا بتاع الزير وفاء للآن هي صامدة، والحمد لله الغرفة حقتنا برضو صنفت من المبادرات، اتكرمت من المبادرات الأكثر فعالية واستمرارية. ودي تحية تاني لكل القائمين، كل أخواننا في دول المهجر، والإضافة أن احنا الغرفة حقتنا دي صمدت بأولادنا الموجودين في دول المهجر، لأن الدعم كله هو جاي من أولادنا الموجودين في دول المهجر. التحية لهم من هنا. ونحن بالمناسبة دي نتمنى مجدد نحن الحرب تجيف، ونتمنى أن يعم السلام كل أرجاء السودان الحبيب، وخاصة ولاية جنوب كردفان، وخاصة مدينة الدلنج. التحية كل الشرفاء في بلادي شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وفي النهاية نقول لا للحرب، نحن دعاة سلام من أجل الأطفال، من أجل النساء، من أجل الوطن.
نواصل ضيوف الكرام في حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول ترشح لجان غرف الطوارئ في السودان لجائزة نوبل للعام 2025. وفي خواتيم الحلقة معانا نجود الشلالي من التجمع النسوي السوداني في مدينة عطبرة ولاية نهر النيل، حيث تعتبر التجمع النسوي من الأجسام التي لعبت دور كبير في تقديم الخدمات للطالبات النازحات في ولاية نهر النيل. أهلا ومرحب بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحايا وتقدير لراديو دبنجا لتغطيته المهنية والصادقة لما يدور في السودان. فيما يخص ترشيح غرفة الطوارئ السودانية لجائزة نوبل للسلام، غرفة الطوارئ هي مبادرة شبابية تطوعية في السودان لمواجهة الأزمات وظل الحروب، توفير الخدمات الأساسية للمواطنين المعرضين لمخاطر الموت والجوع والمرض. هي واحدة من المرشحين لنيل جائزة نوبل للسلام. أيضا غرفة الطوارئ هي من المبادرات اللي أطلقها مجموعة من الشباب المتطوعين، تهدف لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين اللي بيواجهوا مخاطر الموت والجوع والمرض. وبتسعى المبادرة دي لمعالجة الصعوبات المتعلقة بتوفير مياه الشرب والكهرباء وخدمات الاتصال منذ بداية الحرب. الغرفة الإنسانية دي بدأت عملها في تقديم الدعم والمساندة للمتضررين من بداية الحرب. والغرفة أيضا من مهامة أو من إنجازاتها إنها قدمت الرعاية الطبية، وكانوا مرابطين في بعض المستشفيات والمراكز الصحية اللي بتقدم خدمات في مناطق التدوين. قدمت خدمات إنسانية في بيئات معقدة جدا، حيث واجه المتطوعين تحديات كبيرة تشمل المخاطر الأمنية والتهديدات بالعنف والتحرش. وما يفوتنا إلا إنه نقول ودي حاجة مهمة جدا، إنه جل أعضاء غرفة الطوارئ هم من سوار ثورة ديسمبر المديدة، أو من لجان المقاومة ولجان الخدمات اللي كونتها لجان المقاومة في ثورة ديسمبر 2018. في الأول من أكتوبر 24 أعلن معهد أبحاث السلام في أوسلو عن ترشيح غرفة الطوارئ السودانية لجائزة نوبل للسلام للعام 24، واصفا إياها قال إنها هي رمز للأمل والصمود. وهي فعلا رمز للأمل والصمود في وقت بتمر فيه البلاد بأزمة إنسانية حادة، أزمة ومنعطف طريق بين أن يكون السودان أو لا يكون. أيضا أشار البيان إلى أن الغرف دي لعبت دورا أساسيا ورئيسيا في تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين، بما في ذلك الرعاية الطبية للنازحين والفئات الأكثر ضعفا. غرفة الطوارئ أيضا فيها غرف منها في الولايات الآمنة. يتجمع السودانيين في الغرفة دي لمناقشة سبل الوصول للغذاء والمساعدات الإنسانية. أسست غرفة الطوارئ نتيجة للظروف دي. أول كان تأسيس لها كان في مدينة أم درمان القديمة، أسسوها بعض الشباب وانضم إليهم بعد ذلك كثير من سوار ثورة ديسمبر المديدة. وفي بعض السوار وأعضاء هذه الغرفة فقدوا حياتهم وآخرين تعرضوا للاغتصاب أو التحرش، في بعض منهم كثيرين أصاب بحمى الضنك. أيضا بواصلوا هؤلاء الشباب الكفاح على الأرض ويبنوا المراكز الصحية ويعدوا الطعام للمحتاجين، بالرغم أن المسؤوليات بتفوق أعمارهم وتجاربهم، لكنهم بيمتلكوا الشجاعة والحب تجاه مجتمعهم. مبادرة غرفة الطوارئ لإيواء النازحين السودانيين هي مبادرة نكرر إنها طوعية، وفي غرف منها في الولايات الآمنة. نحن بنأمل إنه هذه الجائزة تكون سبب في لفت الانتباه للقضية السودانية أو للحرب التي تدور في السودان، الحرب اللي تجاهلها كثير من تجاهلتها كثير من الدول وتجاهلها المجتمع الدولي. نأمل إنه هذه المساهمة تنجح في إيقاف هذه الحرب، وده هو شعار كل ناشط في غرفة الطوارئ السودانية وكل سائر قاعد يقدم في خدمات لمجتمعه. ونحن فخورين بهذه الجائزة كسوار، ونعتز إنه باسم السوار واسم الناشطين نعتز بهذه الجائزة، ونعتبر إنها زي ما قلنا نقطة تحول فيما يتم في الساحة السودانية. وكلنا نعرف إنه البتم الآن في السودان من هذه الحرب جعل السوار أو هؤلاء الناشطين في غرفة الطوارئ بين مطرقة سندان استخبارات الجيش والدعم السريع، باعتبار إنهم بيتعرضوا لتهديد في كل منطقة بيكون فيها مسيطر أحد الطرفين، ويتم اتهامهم بأنهم هم مصادر للطرف الآخر.
مستمعينا الأعزاء، نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة من برنامج قضايا الشباب، واللي كانت حول ترشح لجان غرف الطوارئ في السودان لجائزة نوبل للعام 2025. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.